أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله. وأكمل إلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما تقدم بيانه. والمسألة الثانية في قوله: واجلس حيث ينتهي المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه المجلس. فإن الناس كانوا إذا جلسوا انضم بعضهم إلى بعض، ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف، بل كانوا يجلسون متقاربين. فإذا جاء أحد إلى المجلس جلس قريبا مما انتهى إليه المجلس، فإذا دخل داخل جلس بعده، فإذا دخل داخل جلس بعده. فهذا هو المجلس المنتظم الذي يتحقق به هذا الأدب الوارد في السنة. أما المجالس المتفرقة التي صارت عليها حال الناس فليست مما يجري فيه هذا، فتجد ثلاثة في مجلس كبير يجلس أحدهم غربا ويجلس الآخر جنوبا، فإذا دخل الداخل فلا بأس أن يجلس شمالا، لأن المجلس قد تفرق أهله فهو يتخير منه ما شاء إذ لا منتهى له. أما المجلس الذي يصطف فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إزاء بعض، فالسنة حينئذ أن يجلس الداخل حيث انتهى المجلس، أي في آخره مما بلغه مقام الجالسين. والمسألة الثالثة في قوله: ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل، للنهي الوارد عن ذلك عند ابن ماجه وإسناده حسن. وروي أنه مجلس الشيطان في أحاديث لا يثبت منها شيء، فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده. والمسألة الرابعة في قوله: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنهما، بأن تستأذن بقعودك بينهما. فإن الأصل أن يجلس أحدهما قريبا من الآخر، فإذا أريد الدخول بينهما طلب إذنهما في الجلوس، فإن أسقطاه بمباعدتهما لم يستحق الإذن شرعا. كان يجلس أحدهما إلى الآخر في قاعة ونحوها، وبينهما مقعدين فارغين أو مقعد فارغ، فإذا أراد أحد أن يجلس فليس لهما حق في الإذن، وإنما حقهما في الإذن لو كانا متقاربين، فليس له أن يطلب من أحدهما التنحي ليجلس بينهما. فإن أسقطاه بالمباعدة صار المقام مباحا. والمسألة الخامسة في قوله: ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام منه والتحول عنه. فينهى العبد إذا دخل مجلسا أن يعمد إلى جالس في موضع منه ثم يقيمه ليجلس مكانه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له، كمجلس إفتاء أو إقراء أو تعليم، فإن صاحبه الذي ألفه واعتيد جلوسه فيه أحق به من غيره. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفساح التوسعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم، أي إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا، يوسع الله عليكم. وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، أحدهما توسيع حسي، توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام، بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في جلوسهم راحة فلا يضيق أحدهم على غيره. والآخر توسيع معنوي، والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم، بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم، والتذاذهم بجلوسهم. والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه، وذكر الله شرعا هو حضوره، هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما، فيحضر ذكر الله في قلب العبد ويشهده تارة، وتارة يجري به لسانه، وتارة تكمل حاله فيكون لسانه مواطئا لحركة قلبه في إعظام الله وإجلاله وإحضاره. والمسألة الثامنة في قوله وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي أقل ما يؤتى به من ذكر الله في المجلس أن يؤتى بكفارة المجلس الواردة في الأحاديث النبوية، ولفظها هو المذكور. وسميت كفارة مجلس لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، فتكون كفارة لما اقترفوه فيها. فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس، فإنه يؤتى بها مطلقا، وجعل لها هذا الاسم ملاحظة لحال الخلق في مجالسهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله. وأكمل إلقاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تقدم بيانه. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه المجلس. فإن الناس كانوا إذا جلسوا انضم بعضهم إلى بعض، ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف، بل كانوا يجلسون متقاربين. فإذا جاء أحد إلى المجلس جلس قريبا مما انتهى إليه المجلس، فإذا دخل داخل جلس بعده، فإذا دخل داخل جلس بعده. فهذا هو المجلس المنتظم الذي يتحقق به هذا الأدب الوارد في السنة. أما المجالس المتفرقة التي صارت عليها حال الناس فليست مما يجري فيه هذا، فتجد ثلاثة في مجلس كبير يجلس أحدهم غربا ويجلس الآخر جنوبا، فإذا دخل الداخل فلا بأس أن يجلس شمالا، لأن المجلس قد تفرق أهله فهو يتخير منه ما شاء إذ لا منتهى له. أما المجلس الذي يصطف فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إزاء بعض، فالسنة حينئذ أن يجلس الداخل حيث انتهى المجلس، أي في آخره مما بلغه مقام الجالسين. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل، للنهي الوارد عن ذلك عند ابن ماجه وإسناده حسن. وروي أنه مجلس الشيطان في أحاديث لا يثبت منها شيء، فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنهما، بأن تستأذن بقعودك بينهما. فإن الأصل أن يجلس أحدهما قريبا من الآخر، فإذا أريد الدخول بينهما طلب إذنهما في الجلوس، فإن أسقطاه بمباعدتهما لم يستحق الإذن شرعا، كان يجلس أحدهما إلى الآخر في قاعة ونحوها وبينهما مقعدين فارغين أو مقعد فارغ، فإذا أراد أحد أن يجلس فليس لهما حق في الإذن، وإنما حقهما في الإذن لو كانا متقاربين، فليس له أن يطلب من أحدهما التنحي ليجلس بينهما، فإن أسقطاه بالمباعدة صار المقام مباحا. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام منه والتحول عنه، فينهى العبد إذا دخل مجلسا أن يعمد إلى جالس في موضع منه ثم يقيمه ليجلس مكانه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له، كمجلس إفتاء أو إقراء أو تعليم، فإن صاحبه الذي ألفه واعتيد جلوسه فيه أحق به من غيره. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفتاح التوسعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يوسع الله عليكم. وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، أحدهما توسيع حسي، توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام، بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في جلوسهم راحة فلا يضيق أحدهم على غيره. والآخر توسيع معنوي، والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم، بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم، والتذاذهم بجلوسهم. والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه، وذكر الله شرعا هو حضوره، هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما، فيحضر ذكر الله في قلب العبد ويشهده تارة، وتارة يجري به لسانه، وتارة تكمل حاله فيكون لسانه مواطئا لحركة قلبه في إعظام الله وإجلاله وإحضاره. والمسألة الثامنة في قوله وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي أقل ما يؤتى به من ذكر الله في المجلس أن يؤتى بكفارة المجلس الواردة في الأحاديث النبوية، ولفظها هو المذكور. وسميت كفارة مجلس لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، فتكون كفارة لما اقترفوه فيها. فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس، فإنه يؤتى بها مطلقا، وجعل لها هذا الاسم ملاحظة لحال الخلق في مجالسهم. نعم.